هذا لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة يرحب بكم فيه ويدعوكم إليه مضيفكم سهيل موسى. سنواصل دراستنا في نبوة ميخا من العهد القديم. أصلي وأدعو الله أن نوجه قلوبنا إلى كلمته المقدسة حتى تعمل عملها فينا لمجد اسمه المبارك. ما زلنا في صدد تناول نبوة ميخا إذن، وقد أشرفنا على الفصل الثالث منها. أحب قبل كل ذي بدء أن أراجع معك صديقي ما مر بنا إلى الآن من أجل الفائدة. قلنا إن اسم ميخا يعني من مثل يهوه، وقد كان النبي ميخا معاصرا لإشعياء، وقد تنبأ في فترة حكم الملك يوثام والملك أحاز والملك حزقية الذين كانوا ملوكا على يهوذا في الجنوب. ورغم ذلك فإن نبوته تتعلق بالسامرة وأورشليم أيضا. كما لاحظت مستمعي، فإن أسلوب الكتابة في سفر ميخا لاذع وشخصي، فقد كان ميخا لاذعا ومؤثرا ورقيقا في الوقت نفسه، كما أنه كان واقعيا ويجيد تقديم التقارير الإخبارية. ونجد أيضا جمالا فاتنا في هذه الرسالة التي تجمع بين رقة الله المطلقة ودينونته القاسية. استمعنا إلى أول بيان ساعق من ميخا، وهو صورة مصغرة عن الدمار العظيم الذي سيحل في الأيام الأخيرة. قال الله: فأجعل السامرة خاربة في البرية مغارس للكروم، وهذا هو حال السامرة اليوم. لقد كشف الله جميع أساسات المدينة، وكذلك جميع أساسات المدينة التي بناها الرومان، وقد باتت جميعها مجرد أطلال تشهد عن عظمة المدينة القديمة. كانت المرتفعات مراكز لعبادة الأوثان وممارسة أحط وأحقر الممارسات اللاأخلاقية، وقد حكم الله بتحطيم جميع الأصنام لدرجة أن علماء الأثار لم يجدوا أي صنم في هذه الأماكن، رغم معرفتهم بأنها كانت مراكز لمثل هذه العبادة. كان الجنس من الشعائر الرئيسية في هذه العبادات الوثنية، وقد كان ينبغي على الرجال أن يدفعوا مبلغا من المال كي يدخلوا إلى هذه الأماكن التي كانت تعج بالزانيات. ومن المدهش صديقي أن التفكير المعاصر يعود إلى وجهة النظر تلك. لقد كانت الوثنية الخطية الرئيسية، لكن ميخا سيذكر المزيد من الخطايا أيضا. رأينا أن الرسالة التي سيقوم هذا النبي بتوصيلها للناس تؤثر عليه كما حدث مع النبي إرميا، وهذا مثال آخر على نوع الرجال الذين يريد الله أن يستخدمهم لتوصيل الرسالة القاسية. فلا بد أن يكون هذا الرجل رقيق القلب إذا كانت الرسالة قاسية. لماذا؟ لأنه قبل أن يقوم الله بمعاقبة الشعب، فإنه يريدهم أن يعرفوا حقيقة مشاعره. فالله ليس محبا للانتقام، لكن رغم أنه لا يسر بالعقاب إلا أنه يدين الخطية. ولو لم يكن الله كذلك فلا يمكن أن يكون عادلا، فحينما يتم اقتراف الشر والخطية فسوف يأتي الله بالدينونة، وقد ينتظر قليلا أو كثيرا لتنفيذ عقابه، لكن حينما يشرع في ذلك فما من شيء يمكن أن يوقفه عن إتمام عقابه. كما قلنا بأنه حينما يتخطى المرء أو الأمة خط الخطية فلا يعود هناك مجال للإصلاح. وهذا لا يعني أن الله ليس رحيما، بل يعني أن الفرد أو الأمة باتت مستعبدة للخطية وأدارت ظهرها لله منذ زمن طويل، وأنه لم يعد هناك سوى الدينونة. ثم استعرض لنا النبي ميخا أسماء 10 مدن تأثرت بالسامرة وأورشليم. ورغم أننا قد لا نتمكن من إيجاد كل هذه الأسماء على الخارطة، إلا أن القائمة تبدأ بالسامرة في الشمال وتنحدر جنوبا إلى أورشليم وما بعدها. حلت الدينونة على هذا الشعب لأنهم انغمسوا في عبادة الأوثان بكل ما تنطوي عليه من ممارسات خاطئة ولا أخلاقية، فقد كانت الوثنية في تلك الأيام تمثل الفساد الأخلاقي الشامل، وكان مديرو أعمال الزانيات والعاهرات يديرون الأماكن المرتفعة، وكانت الدعارة هي مصدر دخل ديانتهم، حيث كان الجنس مقترنا بالوثنية. وهذا هو ما نراه في يومنا هذا أيضا من خلال عبادة الشيطان وغيرهم. أما الخطايا التي سيقوم النبي ميخا بشجبها وإدانتها، فهي الخطايا التي يقترفها الناس ضد بعضهم البعض، والخطايا التي تقترف ضد البشرية، في حين كانت خطاياهم في الفصل الأول تتعلق بعلاقتهم بالله. وكما ترى صديقي المستمع، فحينما تكون علاقة المرء بالله ليست كما ينبغي، فلا يمكنه أن يكون في علاقة سليمة مع الناس الآخرين من حوله. حينما يأوي هؤلاء إلى فراشهم في الليل، فإنهم لا ينامون، بل يستلقون هناك ويأخذون في التفكير والتخطيط للشرور التي يمكنهم أن يفعلوها في الصباح. كما رأينا أن الرجال الأشرار يشتهون الحقول والمنازل ويغتصبونها عنوة، ورغم أن الله وضع شرائع تحمي الفقراء، إلا أن الأغنياء يجدون دوما طرقا يتحايلون بها على الشرائع والقوانين. كان الله يعتزم معاقبة فاعل الشر، وهو أمر صائب تماما، لكن من وجهة نظر هؤلاء لم يكن هذا يناسبهم أبدا، وبالتالي فقد كانوا يدعونه شرا. وفي يومنا هذا ما زال الكثير من المسيحيين ينتقدون الله لأنه يسمح بحدوث أمور معينة، أي أنهم يتهمونه بعمل الشر، لكن الله يقول إنه سيفعل الشر من وجهة نظرهم هم، فإن استمروا في القيام بذلك فسوف يوقفهم بالدينونة. وفي الحلقة الماضية رأينا كيف صار الشعب أعداء لله بالرغم من أنهم شعبه، ومن الأدلة على ذلك هو طريقة معاملتهم للفقراء، وقد شدد الله دوما على ضرورة ووجوب معاملة الفقراء بعدل وإنصاف. كانت رسالة الدينونة التي يقوم النبي ميخا بتوصيلها للشعب قاسية للغاية، لكننا وجدنا نبوة صغيرة رائعة جدا تشرق كأشعة الشمس التي تتخلل السحب السوداء في اليوم العاصف. فالله سيرد البقية التقية من الأمة التي عاشت له، فلم يأتي وقت كانت فيه كل الأمة مع الله، وقد كان الله رحيما مع الأمة دوما بسبب هذه البقية التقية. في الفصل الثالث من نبوة ميخا بدأنا نرى النبي يشجب قادة الشعب على خطاياهم، أولا الرؤساء، وثانيا الأنبياء الذين كانوا بمثابة القادة الروحيين، وأخيرا جميع قادة أورشليم بمن فيهم الرؤساء والأنبياء والكهنة. نعود ونقرأ الآيات الأربع الأولى من هذا الفصل.
وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ المبغضين الخير والمحبين الشر، النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم، والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلى، حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم، بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا أعمالهم.
حينما كان الناس يتهمون بجريمة ما، فقد كانوا يمثلون أمام هؤلاء القضاة للدينونة، وبهذا فلا بد أن هؤلاء القضاة والرؤساء يعرفون معنى الدينونة والعدالة حق المعرفة. قال الله لهؤلاء القادة: لقد حكمتم على الآخرين بسبب سوء أعمالهم، لكنكم تفعلون الشيء نفسه. في زمن النبي ميخا كان القادة يبغضون الخير ويحبون الشر بالفعل، وأشخاص كهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في مواقع مسؤولية في أي زمان أو مكان، إنهم مثل أكلة لحوم البشر في سلوكهم مع الفقراء، فهم عديمو الشفقة والرحمة. لهذا فمن المريح أن نعرف أننا سنقف أمام الرب يسوع للدينونة وليس أمام أي بشر. وطوال الفترة التي قضوها في مناصبهم تلك لم يكن لديهم أي تقدير أو احترام للناس، ولم يكن لديهم أي مشاعر حب أو تعاطف، وها هم الآن في ورطة حقيقية لأنهم أصبحوا أمام قوة أعظم من قوتهم. سوف يصرخ هؤلاء القادة والرؤساء إلى الله، لكن الله قال للناس الذين تجاهلوه وعاشوا حياة بعيدة عنه في زمن ميخا النبي إنه لن يصغي لهم ولا لصراخهم، كما قال بأنه سيستر وجهه عنهم. نحن نعيش صديقي المستمع في فترة يبدو فيها الله صامتا، فلا يبدو لنا أن الله يفعل أي شيء للتخفيف مما يجري هنا وهناك، لكن نعمة الله ما تزال وفيرة، وهو غني بمراحمه على هؤلاء الذين ينحنون له ويقبلون يسوع مخلصا شخصيا لحياتهم. صديقي المستمع، قبل أن أتابع معك التأملات في سفر ميخا، أحب أن أجيب عن سؤال طالما ورد إلينا عبر البريد من المستمعين الأفاضل، وهو عن معنى كلمة مسيحي، وارتأيت أن نتوقف قليلا في هذه الحلقة لنجيب عن هذا التساؤل الهام على أن نتابع دراستنا في سفر ميخا في الحلقة المقبلة بنعمة القدير. وقبل أن أبدأ بالإجابة عن هذا السؤال، لابد من كلمة توضيح. لقد اعتدنا على سماع هذه الكلمة لوصف طائفة من الناس أو لوصف دين أحدهم، فنقول هؤلاء مسيحيون أو يدين هذا الإنسان بالدين المسيحي، ولقد رأينا عبر التاريخ كيف انتقلت هذه الكلمة من أن تكون صفة حتى صارت اسما لمسمى، بمعنى أن الكلمة لم تعد تصف نوعا من الحياة أو مظهرا فريدا من السلوك يتصف به هذا الإنسان أو ذاك، إنما صارت لقبا أو اسما لا أكثر. قد يحمل هذا الاسم أو هذا اللقب مفاهيم معينة لدى ذكره، ولكن هذه المفاهيم كثيرا ما تكون أجزاء من كل، تشوه الكل وتشوه الحقيقة. ولأضرب على ذلك مثلا، عندما يسمع أحد الناس غيره يقول إن فلانا مسيحي، يتصور حالا كنيسة وتماثيل، أو يفكر في الأجراس أو في شيء آخر يرتبط بمفهومه عن المسيحية والمسيحيين، بل ولربما يفكر أن فلانا هذا هو أحد الذين يعبدون ثلاثة آلهة إلى ما هنالك. هذه المفاهيم كلها تشوه الحقيقة، والسبب كما قلت إن كلمة مسيحي فقدت قيمتها الوصفية واكتسبت قيمة اسمية، بمعنى أنها صارت اسما لا وصفا. سأعود إلى ذلك بعد قليل، لكن الآن لابد من كلمة توضيح ثانية، وهي أن مفهوم كلمة مسيحي لدى الغالبية الساحقة من المسيحيين اسما ومن غير المسيحيين، هذه الكلمة صارت تعرف المقرين بالعقائد المسيحية، وهكذا تناقل هذا المفهوم من الآباء إلى الأبناء جيلا بعد جيل. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه يوجد اليوم الملايين من الذين يتسمون بهذا الاسم مسيحي ومسيحيين، ممن انتقلت إليهم العقيدة أبا عن جد دون أن يكون لهم هم أي خيار أو اختيار في الموضوع. وهكذا صار ابن من دعي مسيحيا، صار هو مسيحيا بالتوالد لا أكثر ولا أقل، وهذا يعطيه اسما مسيحيا، مع أنه بالحقيقة لا توجد أسماء يمكن أن نقول عنها إنها مسيحية أو غير ذلك، ولكن درجت هذه القناعات لدى العامة، ومع هذه القناعات انتقلت كل المفاهيم المشوهة، مع العلم أن كلمة كنيسة لا تفيد بالأصل شكلا معينا من المباني، بل هي جماعة المؤمنين الحقيقيين بالمسيح. لكن ينتقل مفهوم كهذا مع كل القناعات الأخرى، إضافة إلى عشرات المفاهيم الإضافية، فيقال إن المسيحية يذهب إلى الكنيسة وإنه يعبد ثلاثة آلهة، وهذا أيضا مفهوم خاطئ ومشوه، وإنه يؤله المسيح، وهذا أيضا مفهوم مغلوط، إلى آخر القائمة التي لا تنتهي. لكن الأدهى من ذلك أن من تسمى بالاسم المسيحي في كثير من الأحيان هو نفسه لا يعرف لماذا يحمل هذا الاسم، وهنا الطامة الكبرى، إذ لا يجد ما يجيبك به، فقد يقول: أنا مسيحي أبا عن جد، أو أنا مسيحي لأن اسمي هو كذا أو كذا، أو أنا مسيحي لأني أذهب إلى الكنيسة، أو لأني أؤمن بثلاثة أقانيم في اللاهوت. نعود الآن إلى السؤال الذي انطلقنا منه: ما معنى كلمة مسيحي؟ أقول أولا إن كلمة مسيحي صفة وليست اسما أو لقبا. كلمة مسيحي هي صفة ذلك الإنسان الذي يعيش عيشة المسيح، الذي يجسد المسيح في حياته. ولنعد هنا إلى تاريخ الكلمة، فقد وردت أولا في أحد كتب أو أسفار العهد الجديد أو ما يعرف بالإنجيل، والسفر هو أعمال الرسل الذي سبق ودرسناه معا. والمقصود بأعمال الرسل الأعمال التي عملها رسل المسيح بعد صعوده هو إلى السماء في اليوم 40 من قيامته من بين الأموات. هذه الأعمال سجلت في كتاب، والذي سجلها طبيب يوناني اسمه لوقا، كان واحدا من أتباع المسيح. في الفصل 11 من هذا السفر يصف لنا لوقا الطبيب ما كان يحدث مع جماعة المؤمنين الحقيقيين، كيف ينتقلون من مكان إلى مكان حاملين بشارة الفداء والخلاص الذي في المسيح. وهكذا وصل اثنان من الوعاظ أو المبشرين إلى مدينة تدعى أنطاكية، وقد كانت تقع على نهر العاص في سوريا. هذه المدينة كانت مركزا تجاريا مهما، وأقبل عدد كبير من سكانها إلى الإيمان الحقيقي بالمسيح، حتى أن وجه المدينة كله قد اختلف تماما بعد أن كانت مركزا للشر والنجاسة وعبادة الآلهة المختلفة. لقد رجع سكانها إلى الله وآمنوا بالمسيح، تغيرت حياتهم وسلوكهم حتى أعطاهم الناس لقب مسيحيين نسبة إلى المسيح الذي كانوا يعيشون له وينادون به. أي أن كلمة مسيحي كانت تصف نوعا من الحياة ومظهرا فريدا من السلوك، على أثره صارت اسما لهذه الجماعة من المؤمنين. إذن ما معنى كلمة مسيحي؟ كلمة مسيحي صفة للإنسان الذي يجسد حياة المسيح. هذا الإنسان الذي أدرك بعده عن الله، أدرك أنه خاطئ يستحق عقاب الله في الجحيم، ولكن بفضل موت المسيح البديلي عنه على الصليب، وإذ وثق من كل قلبه أن هذا الموت النيابي يكفر عن خطاياه هو أمام الله، فقد غفر له تعالى كل خطاياه وأعطاه طبيعة جديدة هي طبيعة المسيح، وهكذا صار مسيحيا. إذن أخي الكريم، المسيحي ليس من ولد في بيت مسيحي، ولا من يحمل اسما من الأسماء التي تعرف بالأسماء المسيحية، ولا هو من يذهب إلى الكنيسة أو أي شيء من هذا القبيل، بل هو من قبل شخصيا باختياره الفداء الذي عمله المسيح في الصليب، فتغيرت طبيعته إلى طبيعة جديدة، وهو يحيا اليوم بحسب قدوة المسيح ومثاله. فهل أنت مسيحي بالاسم صديقي، أم أنك مسيحي حقيقي؟